Tafut.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث التعبدي والتوسلي وبعد تقرير الاستفادة أو تقرير الاستفادة من قبل المصنف قدس سره أنه تطرق المصنف إلى اعتراضات بعضها بعنوان التوهم وبعضها بعنوان انقرض. وكان الاعتراض الرابع الذي أفاده أن سلمنا لكم أنه لا يكاد يعقل أخذ قصد الامتثال في مقام المأمور به، ولكن أنه في مقام المعمور به أنه بالأمر بذات العبادة، ولكن بالإمكان توجيه شارع أمرا آخر بخصوص قصد القربة، بأن يقول مثلا أنه في الأمر الأول صلى ولا يقيده بقصد الامتثال انسجاما مع الاستحالة التي قدرتموها، ولكنه يجعل أمرا ثانيا أنه بقصد القربة قائلا لتكن صلاتك بقصد القربة، فإن أنه هذا الأمر الثاني معقول ولا يكاد. عليكم السلام ورحمة الله. ولا يكاد يرد على هذا الأمر الثاني ما يرد أنه على أخذ قصد الامتثال في الأمر الأول، لا محظور عدم المعقولية، لأن الأمر محقق أنه في الرتبة السابقة أنه على الأمر بقصد القربة، ولا محظور عدم المقدورية لأن لدينا أمرا بالصلاة أنه، وإذا كان لدينا أمر بالصلاة فأنه يمكن أن يقصد وأنه يرتفع الإشكال في البيت. المصنف قدس سره في مقام الجواب عن هذا الاعتراض ذكر أنه وجهين من الجواب. الجواب الأول عن الاعتراض هو ما تقدم تقريره يوم أمس من دعوى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، فنحن ليس لدينا في الصلاة إلا أمر واحد وفي الصوم إلا أمر واحد هكذا، وليس لدينا أمر متعدد، أمر بأصل الصلاة وأمر آخر بإتيان الصلاة بقصد القربة بقصد الامتثال للتعبير الأدب. وأنه هذا المعنى أنه أشرنا إلى وضوح التأمل فيه بأن أنه لا صحة لزعم القطع بوجود أمر واحد ليس إلا،
لأن الأدلة على الفرض واقية بعبادية العمل، فلدينا دليل على عبادية أنه صلاة، ودليل على عبادية صوم وما إلى ذلك. فإن كان الدليل على العبادية دليلا إضافيا أنه على دليل الأصل العمل، بأن استفدنا العبادية مثلا من قوله إنما الأعمال بالنيات ولا عمل إلا بالنية، فانسجامه مع تعدد الأمر واضح أنه لا يكاد يرضى تعدد الأمر. وإن فرضنا الدليل على العبادية نفس الدليل الدال على مطلوبية أصل العبادة، بأن دلل فإن كان المفهوم من دليل أقيم الصلاة أنه أقيم الصلاة لله تعالى، فمع ذلك لا مانع من استفادة وجود أمرين، لأن صلب المعنى وهو مطلوبية العبادة مفادة بالدليل. ومسألة أن هذه الإفادة ينبغي أن يرجع تحليلا إلى أمر واحد قيد متعلقه بقصد الامتثال، أو أمرين أحدهما بأصل الصلاة والآخر بقصد الامتثال، هذه المسألة مسألة تحليلية بحتة تتعلق بصياغة القانون، ولا مضمون ما يقد يختلف على الحالين. المضمون في الحقيقة شنو؟ في الحالين واحد، فإنما الصياغة اختلاف بين الوجهين اختلاف صياغي بحت. وتتعلمون أن القانون بعض الأوقات حتى القوانين البشرية ربما يجزئون الموضوع القانوني الواحد. المادة الأولى أنه في القانون يقررون أصل مثلا وظيفة، أنه افترضوا يحضر مثلا افترضوا مرور المركبات مثلا افترضوا من الطريق الفلاني، أو مثلا افترضوا يحضر التجوال وملاحظة الظروف الأمنية كل الأمثلة تناسب المقام، أنه مثلا أنه في الأيام الفلانية أنه بعدين تجي مادة يستثنى افترض سيارات المسؤولين أنه وما إلى ذلك من هذا الشأن مثلا. فهذا طبيعي، هذا المسألة مسألة صياغة. فصياغة أم أصولينا بقوة المعقول أثبت استحالة وجود صياغة واحدة، كنت صير صياغتين، هذا ما يأثر في مقام استفادة من الدليل بعد أن وقت الدليل شنو؟ فأن الصلاة أمر عبادي، فلا منشأ للقطع الذي أنه ذكره أنه مصنف قدس سره أيضاً. الجواب الثاني وعليه الاعتماد أنه أكثر هو أن الأمر الثاني لا جدول أنه وأنه لا جدول في الأمر الثاني. توضيح ذلك وش في عدم جدواه أن الأمر الأول إن كان يسقط أنه بموافقته، ولو لم يقصد به امتثال أنه إما أن يسقط أنه بموافقته وأنه ولا وإن لم يقصد الامتثال، أو لا يسقط إلا أنه بمثابة لا يسقط إلا مع قصد الامتثال. بتعبير آخر أنه في هذا التشديد أن الأمر الواحد أول تارة يكون ملفوظا مستقلا عن الأمر الثاني أنه، وتارة لا يكون ملفوظا مستقلا عن الأمر الثاني بل يكون ملفوظا في قوة الجزء المنتظر للحوق جزئه أنه لحوق متممه. ومن أنه فإن كان لوحظ مستقلا عن الأمر الثاني فمقتضاه أنه يسقط العمل أنه يسقط الأمر الأول بالإتيان بالعمل بدون قصد الامتثال، لأن الأمر الأول شنو؟ هو أمر بذات الصلاة ما بيق أخذ قصد الامتثال. فإذا أتيت بذات الصلاة بدون قصد الامتثال يجب شنو؟ أن يسقط الأمر الأول. وإذا سقط الأمر الأول فلا جدوى لأنه حينئذ في جعل الأمر الثاني أنه فلا يقاد فلا جدوى في الأمر الثاني أو قل فإن جعل الأمر الثاني لا يقاد يفي بغرض الأمر من أن يقرن المكلف الصلاة بقصد القربة إذ المكلف قد أتى بالصلاة وبأصل الصلاة بدون قصد القربة أي قصد الامتثال وقد سقط الآن أنه رغم عدم موافقته مع غرض مولاه لأن مولاه ما يشغل بالصلاة ولا قصد الأمر ما عنده حاجة بها لأنه قال إن لوحظ الأمر الأول مستقلا عن الأمر الثاني وإن لوحظ لا بمثابة الأمر الناقص أنه بحيث يكون الثاني متمجع أنه في الحقيقة كما يعبر المحقق النائني يقول أن الأمر الثاني في مثل هذه الموارد متمم جعل يعني جعل متمم أنه متمم جعل يفيد فائدة تقييد متمم جعل يفيد فائدة تقييد أنه فإذا كان أمر بهذه المثابة الأمر الثاني ما يسقط بإتيان متعلقه بدون مراعاة الأمر الثاني أي إتيان قصد الامتثال فليش ما يسقط ليس إلا لعدم تحقق الغرض منه وإلا فمقتضى القاعدة أن الأمر إذا أتي متعلقه يسقط فما بال الأمر الأول المتعلق بذات العبادة إذا أتي متعلقه لا يسقط لعدم تحقق الغرض فإذا كان لعدم تحقق الغرض فمعناه أن العقل يحكم بعدم سقوط الأمر لعدم تحقق الغرض وإذا كان هناك حاجة إلى هذا الحكم العقلي بعدم سقوط العقل بعدم سقوط الأمر بدون تحقق غرضه فما هو جدوى الأمر الثاني بعد اكتفوا بهذا الأمر بهذا الحكم العقلي بعد العقل ما دام يقول أنه ما يتحقق الغرض فلا يسقط الأمر الأول فعليه أنه يلزمنا العقل بإتيان بقصد الامتثال عند إطاعة الأمر الأول فما حاجتنا إلى أمر الثاني فالحاصل أن الأمر الأول أننا عندما نفترض أمران نفترض أمرين هل الأمر الأول ملحوظ مستقلا عن الأمر الثاني بمعنى أنه لو أتى بذات الصلاة سقط الأمر الأول بذات الصلاة رغم عدم وفائه بغرض المولى وهذا ليس بمناسبه لأنه حينئذ يكون قد امتثل بدون أن يحقق غرض للمولى ومن هو يتبين أن هذا الشق باطل بوضوح وإنما فرضناه استكمالا لتصور يعني شقوق المحتمل بدوى وإلا هذا الشق الأول هو أن يكون الأمر الأول مرفوضا مستقلا باطل بوضوح لأن لحاظه استقلالا يقتضي سقوطه بإتيان ذات الصلاة ولو كان بدون قصد الامتثال كالرياء ونحوه وهذا أنه لا يوافق غرض المولى فسقوط الأمر بدون تحقيق الغرض الباعث على جعل الأمر الأمر ليس أنه بالمناسب أنه ومن ثم لا ينبغي أن يكون الأمر الأول قد جعل على سبيل استقلال أنه فضلا عن أن جعله على سبيل الاستقلال أصلا غير معقولا أنه لأن جعله على سبيل الاستقلال مرجعه إلى ملاحظة الإطلاق في متعلقه أنه لأن إذا الإطلاق في متعلقه بأن يكون الأمر الأول بذات الصلاة مطلقا بالنسبة إلى قصد القربة وعدم قصد القربة وأما إذا كان أنه مهملا بالنسبة إلى هذه الجهة فالامر المهمل بما هو مهمل غير قابل للامتثال، والمفروض ان الاطلاق لا يكاد يعقل بالنسبة الى الامر الاول بعد ان لم يعقل التقييد، كما سيأتي تقريره بانهما من قبيل الملكة وعدمها، فاذا استحال التقييد استحال الاطلاق، فالاطلاق في الامر الاول غير معقول، ومن ثم يكون هناك اهمال وابهام اضطراري في الامر الاول. اضطراري شنو؟ لانه مولا يريد قيد ما يقدر يحكي، انه الاصولين انه قيدوا فمه بالاستحاله، فانه ما يقدر يحكي انه يقول بقصد الامر بقصد الامتثال، فلما ما يقدر انه هذا الشيء فلما محال يكون لكلامه شنو؟ في اهمال اضطراري. والخطاب المهمل ما دام مهملا ليس قابلا للامتثال، فكيف يسقط يكون الامر الاول مستقلا؟ انه الخطاب المهمل اذا في اليوم انه ظلما صوب انه زياده رواتب الموظفين، بس المقدار اللي اتفق عليه زياده رواتب الموظفين 50-100 مثلا، افترضوا 50,000 يعني 100,000 ازيد انقص، بس ما مقرر من كثرة الخلافات ما شاء الله، انه هو النصح مثلا لانه نص انه لن ينتهوا الى نتيجة. بس هذا القانون المهمل وهو تصيب اصل زيادة للموظفين، هذا قانون شنو؟ فعلا في طور الاهمال، هذا قابل الانتثار؟ انه بحيث يؤمر انه دوائر بتنفيذ هذا القانون، انه لا ما بها مجال، نظر القانون سيكون وين الزيادة، اشكال الزيادة. فالقانون المهمل ليس بقابل للامتثال. اذن الشق الاول انه وهو افتراض ان الامر امر استقلالي بذات الصلاة، انه اولا لا يناسب غرض المولى، لان الامر كما نبه المصنف، ولانه انما يريد، لان هذا الامر يسقط باتيان ذات الصلاة ولو كان رياء، والمفروض انه لا غرض للشارع في الصلاة، فليس اصل الصلاة مطلوبا له وقصد الامتثال فيه مطلوب اخر، بل اصل الصلاة بدون قصد الامتثال ليس مطلوبا له اصلا، كما يتوجه عليه ثانيا انه ان الاصل الاستقلال انه غير معقول، انه توجه الامر الاول مستقلا غير معقول، لان كونه مستقلا مبني على اطلاقه، اذ لو كان مهملا لم يمكن ان يكون مستقلا يمكن امتثاله كما شرحنا، انه والاستقلال غير معقول والاهمال، لانه يقتضي الاطلاق، والاطلاق غير معقول بعد المعقولية التقييد، فماكو استقلال، يصير شنو؟ يصير اهمال. اذا صار اهمال انه بالنتيجة مقابل الامتثال، انه هذا بالنسبة للشق الاول. اذا المتعين مبدئيا شنو هو؟ الشق الثاني الاقرب من الخيار من الشقين هو الشق الثاني، هو ان نقول لا، الشق الاول ما يحصل امتثاله أنه لوحده، لأنه شنو؟ والسر فيه شنو؟ ما تبين مما ذكرناه آنفا من أنه في الحقيقة مهمل تجاه اتيان العمل بقصد الامتثال وعدمه، يعني لا يفيد اعتباره ولا يفيد عدم اعتباره، أنه مهمل. والخطاب الثاني بالنسبة إليه شنو؟ من قبيل متمم الجعل المفيد فائدة التعقيد بتعبيرات المحقق النائم قدس السر. اذا هذا الشيء اورد عليه المصنف بانه ليش الامر الاول ما يسقط، يقين باعتبار انه ما يحقق الغرض، اذا باعتبار انه ما يحقق الغرض انه فبعد العقل هو يعني بحكم العقل ما يسقط، لانه لن يحقق الغرض، وسقوط الأمر عند العقل منوط بتحقق الغرض كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الإجزاء. فإذا كان العقل يحكم بعدم السقوط الأول من هذا الباب فهو بنفسه يحكم بلزوم إتيان القصد الامتثال ولا حاجة شنو إلى الأمر الثاني. هذا الشق من جواب المصنف أنه ليس أنه بتام له، والوجه فيه أنه أولا أنه أن السر عدم سقوط الأمر فيما نحن فيه ليس عدم حصول غرضه بل إهماله كما بيناه مشروحا، حيث أشار إلى أنه حيث استحال الإطلاق والتقييد فإنه أنه يكون الخطاب لا محالة مهملا. الثالثهما الإهمال، وما اشتهر في كلمات جملة من الأصوليين كسر دخول قدس سره من أن الإهمال غير معقول في الأمور الاعتبارية في الأحكام نظير الإهمال في المخلوقات التكوينية، هذا غير صحيح. فالإهمال في المعقولات التكوينية غير أنه معقول، فإذا خلق الله سبحانه وتعالى كائنا فماديا فهذا الكائن ذو لون يستحيل أن يكون بلا لون. مثلا إذا فرضنا أنه لابد للكائن من لون، ما يمكن أو ذا لون أحمر أو ليس ذا لون أحمر، أما أن يكون هناك إهمال وحال منتظرة في كونه ذو لون أحمر أو ليس ذو لون أحمر ما معقول. إذا خلق الله الإنسان فإما يخلقه أنه ضاحكا يعطيه صفة الضيح أنه عندما يخلقه عندما يتحقق خلق بالفعل أو ما يعطي، بعد ما يعقل أنه حال وسطى في البين. وأما في الأمور الاعتبارية فلا مانع من الإهمال، أما إجمالا فلا تشوفه ما أشرنا من أن هذا أمر واضح أنه فربما يصوب أنه برلمان أنه قانونا أنه ويصوب أفضل قانون ولن يتحقق هناك فعلا اتفاق أنه على تفاصيل القانون، فيكون من أي جهة أو من بعض الجهات فيوكى تحقيق حدود القانون شنو من بعض الجهات إلى جلسة لاحقة، فهذا قانون مهمل أنه يتحقق بلا إشكال أنه. وأما حلا فبما تقدم تحقيقه منا في أنه مقام سابق من أن الأمور الاعتبارية أنه ضرب من الأمور الخيالية، والأمور الخيالية أنه تقبل حالة الهلامية والإبهام لأنها بنات الخيال، وللخيال أنه أن يفترض الأمور المحالة أنه، فكل ما هو محال حقيقة ممكن خيالا، فيمكن أن يفترض الذهن أنه ماهية هلامية ذات إبهام كما فرض بعض أساتذتنا مجدله أنه من جملة أنواع الاعتبارات ماهيات اعتبارية قابل للتطبيق ومتمم أنه جعل التطبيقي أنه مثل عنوان المحافظة التي أنه هي مفردة قانونية إدارية أنه. وأما كون هذا المكان محافظة أو تلك المكان محافظة فأنه يحتاج إلى تشريعا يطبق عنوان المحافظة على أنه مكان خاص بحدود أنه معينة لعصف. فأمور الاعتبارية ضرب من الأمور الخيالية، ضرب من العلم الفعلي وبالأحرى العلم الخيالي. إنسان يتخيل أنه كما يتخيل النقاش صورة ويفترض فيها يخلف الألوان غامقة في بعض أطراف الصورة لصور الإبهام أنه في تلك الجهة من الصورة مثلا، لاحظت؟ فالأمور الخيالية أمور قابلة لافتراض الإبهام فيها أنه فالسر في عدم سقوط الأمر لا يكاد ينحصر بعدم حصول الغرض، بل بأن التشريع في نفسه غير قابل للسقوط ما دام مبهما أنه لا حصله. هذا أولا. وثانيا وهو العمدة، أنه ما يستحصل من كلمات المحقق النائني قدس سره وأوضحه بعض أساتيدنا مدظله من أن أنه حديث الاكتفاء بالغرض غير وارده، وبيانه بمزيد أنه تقريبا أو تصرف منا أن الشارع لو أراد أن يكتفي بأنه مح حكم العقل بلزوم تحقق الأغراض المولوية لأنه اكتفى ببيان أغراضه بقضايا إخبارية، وحينئذ فيكون كل الجعولات لاضية، فلماذا يجعل الشارع وجوب الصلاة أنه وجوب الزكاة ووجوب الخمس ووجوب سائر الواجبات وحرمة المحرمات، بل لا يجعل أي جعل، وإنما يكتفي شنو ببيان أغراضه: أيها الناس أني أحب الصلاة والصيام والزكاة وأكره كذا وكذا وكذا. فما يجعل فمادام تصدى الشارع للجعل والتشريع فالمفروض عند الإمكان أن يمثل أغراضه في أطر تشريعية، مو يكتفي بأن هذا غرضي، لأنه إذا يريد يكتفي بهذا الباب هذا باب ينفتح منه أصل ألف باب، بل هذا باب يغلق باب الجعل أصلا. إذا الشارع يريد يقول أني إلوش أنه أجعل وأنا أبين أغراضي وإنتم لازم عليكم تجيبون أغراضي، فعلى إلوش يجعل أحكام تكليفية وأحكام وضعية وهاي تشريعات، ما يحتاج تشريعات، يكون كلها شنو قضايا إخبارية تتضمن بيان الإرادة. فإذا كان الشارع، إذا لماذا جعل الشارع تشريعا؟ لكي يجسد أغراضه من خلال تشريعا، من خلال قانونه. بس النقطة الحقيقية، السر الحقيقي في هذا موكلنا إلى مقام آخر، ما لي بعد أنه أتعمى قدر من هذا المقدار، ولكن على الإجمال هذا المقدار صاحب الكفاية وافق عليه. أكو تشريع، إذا أكو تشريع فمعناه أن الشارع أنه نظر إلى تجسيد أغراضه من خلال تشريعات أنه ما، فإذا كان الأمر كذلك جسد أغراضه من خلال تشريعات، فالمفروض به أنه كلما كان له غرض يمكن أن يجسد في إطار تشريعي، يمكن أن يجسد في مادة قانونية، فالمفروض أن يجسده أنه في مادة قانونية، ولا يعول أنه على أن هذا غرض معلوم وأنه أبينه بقضية إخبارية لا بقضية تشريعية. والعقل المكلف يلزم بتحقيق أغراضي لامتداد حق الطاعة إلى الأغراض المولوية كإطاعة الأوامر المولوية أنه. وبهذا التقريب يتبين أنه لو كان هناك مجال لأمر ثاني، أنه لو كان هناك أمر ثاني معقول كما ذكر اعترف به المصنف، فإن إمكانه يسابق لزوم وجوده أنه، وهو الذي ذهب إليه المحقق النائني الذي هو أيضا قائل باستحالة التقييد، ولكن التزم بوجود أمر ثاني أنه متمم للجعل، أنه الأول مفيد فائدة التقييد. وأصل مسألة تعدد الجعل الذي أراد أن يعالجه المصنف في هذا الاعتراض أشار إليه فيما ببالي الشيخ الأعظم على ما في تقيات مطارح الأنبار أنه أورد عليه المصنف بما وقفتم أنه عليه. نطبق العبارة على قال قدس سره في الجواب الثاني عن الاعتراض الرابع: ان الامر الاول ان كان يسقط بمجرد موافقته هذا امر مستقل انه يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الامر الثاني كما هو قضية كما بيان للمنفي لا بيان للنفي يعني مقتضى قضية الامر الثاني قصد الامتثال ولكن لم يراعى مقتضى الامر الثاني اذا هيك شيء فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الاول بدون قصد امتثاله بعد ما يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الاول لانه اذا خله بعد ائتفي صلاتك بقصد القرب بعد ما يبدأ يسويه فلا يتوصل الامر الى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة يعني بحيلة جعل الامر الثاني انه انه الحيلة يعني بهذا التدبير الحيلة اصبح له استخدامان انه الاول مطلق التدبير انه والثاني التدبير السلبي يعني الموصوم بانشاء من مثلا الغادر والصيانة والمثلا استرضو تورية وما إلى ذلك بحيث يقترن بشيء من السلبية وهذا هو المفهوم الشائع أنه في الحقيقة أنه وبهذا المعنى أنه لا يطلق على الله سبحانه وتعالى ولكن معنى المدبر أو كذا كمان أنه على كل حال فلا يتوصل الأمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة أنه وإن لم يكد إذا يسقط الأمر الأول أنه فبعد موافقته ما في مجال بعد موافقة الأمر الثاني بينما مقصود الشارع بالأمر الثاني أن يقول أني نفس الصلاة اللي تجيبها عليك بقصد الامتثال مقصود الأمر الثاني هذا شنو الشارع ما يفيد صلاة ريائي أو ما إلى ذلك ربما يضر أصلا بل ربما مخالم أصلا وإن لم يكاد يسقط بذلك وإن لم يكاد يسقط الأمر الأول بذلك أي بإتيان بالعمل بدون قصد الامتثال فلا يكاد يكون له وجه ليش ما يسقط أنه وقد أتى بمتعلقه فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه سقوط الأمر مع عدم حصول غرضه وإلا لما كان موجبا لحدوثه ولا دليل يسقط بدون حصول الغرض شنو الفائدة من حدوثه من الحدوث لأجل تحقيق الغرض وعليه يقول فإذا العقل يحكم بأن الأمر ما يسقط ليش من ناحية عدم تحقق الغرض شهو بعد شنو الحاجة بعد أن يجيب أنه في الأمر الثاني ما دام هو العقل الرقيق أنه يقول ما يسقط الأمر الأول إلا ب اتيان بقصد الامتثال لعدم حصول الغرض بعد الوش الشائع يجيب امر الثاني خذ اكتفي بهذا العقل وعليه فلا حاجة في الوصول الى غرضه الى وسيلة تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الامر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره انه بل حاصل ان الامر الثاني اما انه غير مجد انه او غير محتاج اليه غير انه مفيد لما هو المطلوب من جعله واما غير محتاج اليه ومستغنى عنه هذا كله اذا كان التقرب هذا الذي ذكرناه كل اذا كان التقرب المعتبر في العباده بمعنى قصد الامتثال و اما اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه او كونه ذا مصلحه او له تعالى فاعتباره في متعلق الامر و ان كان بمكان من الامكان اذا كان قصد القربه بمعنى سائر الوجوه غير قصد الامتثال هذا ممكن تقييد به هذا ما بيتوقف لنا قصد الامتثال الامر بما انه قصد الامتثال الامر لانه هو من التقسيمات الثانويه بهذا الاعتبار اللي توجه فيه اشكال الاستحاله اما صار وجوه قصد القربه التي هي تقسيمات اوليه للعمل وليس تقسيمات ثانوية للعمل فهذه ماكو مانع من تقييد الأمر بها، لكن إذا قيدنا الأمر بها بعد قصد الامتثال ما يكفي لأنه خارج عنها، بينما بلا شك يكفي إتيان العمل بقصد الامتثال. وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أنه أو له تعالى فيعتباره في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا أنه لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة أنه. ثم أما أنه قدس الرب بالتأمل فيما ذكرناه في المقام، بس هذا التأمل مو تأمل استشكالي، مو تأمل تحصل لك في الإشكال أو شو تقول أشار إليه المصنع، أنه عرف بنفسه الغاية من الأمر بالتأمل، تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام أنه أيا كان. ولكننا أنه نشير أنه هنا إلى بعض الأمور، أنه الأول أنه امتثالا لأمر المصنف بالتأمل أنه، لكن بعد ما الأمر بالتأمل نبدأ، لكن معرفة حقيقة مرامه هذا احنا ما نبدأ، فقد أنه نطرح بعض التأملات الجزء الثاني عليكم أنه تأملوا حقيقة مرامه. أما التأمل فنشير فيه إلى أنه أمرين، أنه أمور ثلاثة سبق ذكر بعضها. الأول أنه كما أن اعتبار قصد الامتثال قصد بسائر الدواعي غير معتبر قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال أنه فاعتبار قصد الامتثال أيضا ظاهرا غير معتبر أنه بخصوصه، أنه لأنه لو أتى بسائل دواعي المحقق للقربة كفى أنه نعم ربما نصب إلى صاحب الجواهر أنه لو بد من خط امتثال الأمر، لكن المشهور المنصور بل المسلم بين المتأخرين وربما لا يشك فيه المصنف أنه أيضا أنه لو أتى لله سبحانه وتعالى خضوعا لا من باب أمره به بل من باب محبته إياه مثلا أنه كفى ذلك في أن عبادية العمل، فيتوجه على الشق الثاني عين ما يتوجه على الشق الأول، فهل لا أورد الإيراد عليهما جميعا أنه هذا أنه من جهة. التأمل الآخر الذي أشرنا إليه أيضا سابقا أن بالإمكان الأمر به أنه الجامع، سواء كان هذا الجامع أنه جامعا أنه حقيقيا بأن يأمر الشارع بالإتيان بالصلاة بقصد امتثال بقصد القربة إليه تعالى وقصد بداع إلهية، والدعاء الإلهي جامع بين قصد الامتثال وقصد محبوبية العمل لدى المولى وما إلى ذلك أنه، والمحذور المذكور أو وإما بنحر الوجوب التخييري بنحر الجامع الانتزاعي كما لو قال صلب أحد هذه الدواعي إما قصد الامتثال وإما داعي محبوبية العمل وإما مثلا كذا وكذا، وكلا الوجهين أنه أمر ظاهر المعقول، والإشكال الذي ربما يتوجه على أخذ قصد الامتثال بخصوصه لا يكاد يتوجه على أخذ الطبيعي ظاهرا، سواء كان طبيعي أنه من قبيل الجامع غير الانتزاعي أم من قبيل الجامع الانتزاعي وهو الأحد. ولذا قلنا أن هذا الاحتمال من قبل أنسب ثبوتا وإثباتا، فهو ثبوتا خال عن محذور الاستحالة، لأن الاستحالة موجودة في أخذ قصد الأمر بخصوصه، فلا يكون مقدورا لعدم تحققه أنه. وأما بالنسبة إلى الطبيعي فربما أنه يكون معقولا أنه. وأما إثباتا فلأن الظاهر أن المتأخرين يكتفون بأي واحد من الدواء القربية، إلا أن يزعم المصنف أن الإشكال الثبوتي وهو عدم المقدورية أنه يثري لو أخذ الجامع، أنه بدعوى أن عدم المقدورية إنما كان بلحاظ أنه عدم تأت وجود أمر بذات الصلاة، وهذا إذا قصد أنه صلاة بقصد القربة فقد قصد أمرا أنه غير موجود، أنه وهذا قد قصد الأمر بالصلاة بقصد الامتثال فقد قصد أمرا غير موجود، وهذا يقري على الجامع. لكن واقعا سريان الإشكال بهذا البيان ليس بواضح. الأمر الثالث، التأمل الثالث الذي نشير إليه أنه هذا التأمل الثاني كلش مهم، لو توجه هذا التأمل أصل البحث في التعبدي والتوصلي وأصل هذه المحاضر الاستحالة الذي أطال فيه الأعلام أنه كثيرا وأتعب نفوسهم الشريفة أنه في سبيل استنباط أحكام الدين على هذا السبيل، هذا بعد ما يتوجه ما بها حاجة. إذا هذا الوجه الثاني يتوجه كل البحث من جذوره ينقلع أصلا، ولذا ينبغي الاهتمام بالجامع. شنو قيمة ثبوتا لإثباتا؟ إذا كان للجامع خال عن المحذور ثبوتا متوجها إثباتا بالكلية، ينبغي أن يلغى بحث استحالة التعبدي من علم الأصول، لأنه بحث في شيء لا يقول أحد باعتباره أنه إنما يكون بحثا في قضية فرضية. إذا كان إن وقت جارب لا بأس أنه بتعويض الذن بمثل هذه الاستحالات وحلها. التأمل الثالث الذي نشير إليه هو أن الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة، هذا قد يشكل في كونه داعيا إلهي داعيا محققا للعبادية. فإن الداعي المحقق للعبادية أنه الداعي المحقق للعبادية أنه إنما هو الداعي الإلهي، والداعي الإلهي أنه يتحقق بأمور لا يتوقف على إضافة عمل إلى الله سبحانه وتعالى. فمنها أن يأتي الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى أنه أمره به أنه، وبما أن الله سبحانه وتعالى أمره به وهو ذو حق عليه فيأتي به شكرا له واستحقاقا لتحقيق مراده أنه، وأنه كما أنه ورد في بعض الروايات عن الأمير عليه الصلاة والسلام أنه قال أني أعبد الله سبحانه وتعالى أهلا باعتبار لكونك أهلا للعبادة، لا أنه خوفا أنه من نارك ولا مثلا طمعا في جنته. فإذا صح هذا الناس فأنه أئمة عليه الصلاة والسلام هذا الشيء أنه ربما يشبه مذاق الصوفية، الأئمة عليه الصلاة والسلام يفرون الحاجة إلى الجنة ويفرون الخوف إلى النار، هذه سيرته أنه نعم لا يبقد أن يكون أصل عبادة الله سبحانه وتعالى بمعنى اتخاذه ربا باعتبار العقلاني، خب هذا في شيء واضح لا يحتاج إلى نار جنة أو نار، ولكن أما في تفاصيل الأعمال أنه فإن من الفوارق بين مذاق الصوفية ومذاق الأئمة عليه الصلاة والسلام أن الأئمة عليه الصلاة والسلام يذكرون جميع المراحل من الحب لله سبحانه وتعالى والطمع في جنته والفرار من عقابه، بينما الصوفية أنه يعتقدون أن أو بعضهم إلى أنهم إلى وصلوا إلى مرحلة من العرفان لا يتلذذون بنعمة إلا انه مثلا الفناء بتعبير الله سبحانه وتعالى، بينما كثير منهم في الحوائج الدنيويه يتاذى باقل شيء، وربما يطلب الجاه، وربما يسب مثلا افتراء اخرين، وربما يصدر منه بعض التصرفات، مع ذلك يزعمون هذا المرحله من الفناء في الله سبحانه وتعالى. مقصود ما عندي شغل، ولكن اكو في بعض الاحاديث الاخر ان الناس ثلاثه قوم عبدوا الله سبحانه وتعالى، أنه وإذ وجدوه أهلا للعبادة فتلك عبادة الأحرار. مقصود من وجوه الداعي القربي أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى بما أنه أهل للعبادة، بما أنه طلب هذا الشيء، أنه من وجوه أنه الداعي القربي أن يعبده أنه طمعا في جنته، أنه وتلك عبادة التجار كما في الحديث، أنه تجار الآخر بعد ولكن مو تجار الدنيا. وثالثة أنه يعبد الله سبحانه وتعالى أنه فرارا من عقابه، وتلك أنه عبادة العبيد، أنه الغلط. فهذه أنه في الحقيقة دواعي مختلفة، وامتثال الأمر أنه يمكن أن يجتمع أنه مع هذه الدواعي الثلاثة أو يفترق عنها. وأما إذا جاء بالعمل لأن فيه حسن، أنه لأن فيه مصلحة، هذا ما يحقق أنه العبادية العمل. إذا أنه رد الإنسان التحية لما يمثله التحية، أنه من حسن، أنه عقلية بالنسبة له، لأنه يمثل من باب رد الجميل بالجميل، مناسب أحد حي الإنسان أن يرد التحية بالمثل مثلا أو يزيد عليه، أنه تداركا لإحسان البادي، فإنه كما يقال أن البادي أظلم فكذلك البادي بالشر أظلم، فالبادي بالخير أفضل وأحسن، ومن ثم تداركا لهذا الإحسان أو أنه فحي بأحسن منها، تداركا لهذه الزيادة التي سبق إليها البادي، أنه لاحظت. فهذا حسن عقل، ويمكن أن الإنسان أن يتأمل، بس هذا ما يحقق العبادية، أنه هذا صاحب فطرة مستقيمة اللي أنه يفكر بهذا السبيل، أنه ويمكن أن ينظر إلى المصلحة الاجتماعية، يشوف أنه مصلحة الاجتماعية يتوقف على أنه أنه يرد السلام، أنه وإلا أمور داشت، أنه في الحقيقة هذا فج أنه صار، بس إذا ما يحقق دواعي مثلا إلهية، لاحظتوا؟ فمثل هذه الأمور أنه لا ليست أنه دواعي إلهية، البت مختلفة. ملاحظة مثلا دواعي الفطرية حسنة، مثلا أنا رحت في الدواعي الفطرية وأنه حسن ومقدار حسنها ولزوم تحصيل الإخلاص عنها وعدمها، ربما المعروف عندهم أن المناسب للإنسان إخلاص العمل في جميع الأمور لله سبحانه وتعالى، أنه إحنا قلنا أن الأعمال مختلفة، في مثل الصلاة نعم أنه والصوم الإخلاص لله تعالى، أما فيما يتعلق بحقوق الآخرين فاستحضار حق الآخرين أيضا يكون ممدوحا. يعني واحد أنه ميالي أبو يقول ترى أبوي رعاني فقال لله ما أذيك، لولا أن الله سبحانه وتعالى ما أمرني أن ما أذيك أفترض الله فعلت بك كذا وكذا. والإنسان الآخر يقول أنه له مشاعر فطرية لطيفة، يقول أن بما أنه أنت واسطة في الإحسان إلي، ربيتني وكنت أنه مثلا تكبنت منك فأنا جزء منك، فكان وجودي من خلال وجودك، ثم ربيتني ثم أدبتني ثم كذا، فأنا أشعر لك بالجميل، ومن ثم لا أوديك لكي يكون ذلك رعاية لجميلك مع رعاية جميل الله سبحانه وتعالى أيضا علي. ياهو تشوفوا أحسن، لذلك المخلص لله سبحانه وتعالى ويقول أنه لولا أنه نفسه على هذا المنوال، بأنه لولا الله أمرني أنه نهاني عن الذكر لأزيتك ما شئت، أنه وذاك الآخر الذي يقول حتى لو أن الله سبحانه وتعالى لم ينهاني إذا نهاني على الرأس بعد يكون في عدم إدائك أداء لجميل الله فضلا عن جميله، ولكن ما دام أنه ولكن لو لم ينهني الله سبحانه وتعالى عن إدائك ولم يأمرني بالإحسان إليك لفعلت ذلك، ياخد شوفون أصفاء أنه كن حصل الإخلاص أمورا لن حصل الإخلاص. هذا في البحر أنا في محل مالي تسع هم أدخل به، وهم يتعلق بتعريف التعبدي والتوصلي ومضمون التعبدي والتوصلي وين مطلوب أيا كان. فالمقصود أن مجرد حسن العمل وقوله ذا مصلحة لا يحقق عبودية يعني القضاء الإلهي وقصد القرب، إلا أن يكون مقصود المصنف بالحسن والمصلحة مثلا افترض خصله من حيث تقرب كونه قربا الى الله سبحانه وتعالى او مصلحته بلحاظ مثلا افترض انه صعوده في القوس الصعودي مثلا الى الله سبحانه وتعالى، الا ان يكون مقصوده بالحسن والمصلحة مثل هذا المعنى. انه هذا بعض التأملات انه امتثالا لجزء من امر المصنف، اما الجزء الاخر فعليكم بالامتثال، انه ان لم نحقق غرضه قدس سره انه بقي الامتثال ناقصا. الحمد لله رب العالمين.
صحة الإشكال شنو هو؟ على فرص حد الإشكال من قبل وإنه قبل الإنتفاق الأرض.
نعم.
هذا الأخر هذا في الطلب الشعب.
نعم.
هذا الطيب.
نعم. نعم.
هذا الباحث من هذا الإشكال على فرص الإشكال.
نعم.
على فرص الله.
نعم. في الطلب النفسي؟
طلب الرابع.
لا تنطب في الطلب النفسي ما يجي بعد ولا بعد. المولى ما يقدر. أنا أقول فنيا ربما لا هذا يقولون أنه في طلب الإنشاء فإن إشكال عدم
مثلا كهرباء مثلا